بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى سورة الفرقان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، ثبورا يعني الهلاك، ثم يجابون: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هذا على سبيل التبكيت. سبق لنا الدرس الماضي أن العذاب أنواع والعياذ بالله، منه ما هو جسدي منه ما هو نفسي، فسخط الله ومقته ولعنته لعنة الملائكة والناس أجمعين، ويوبخون بأنواع التوبيخ، هذا كله من العذاب النفسي والعياذ بالله. ربنا كما قال تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فهذا خزي والعياذ بالله، يجتمع عليهم العذاب الجسدي والعذاب المعنوي والنفسي، نسأل الله العافية. فمن العذاب النفسي هذا الكلام: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا، يعني لا يكفي تقوى ثبورا واحد، لأن الهلاك طويل ولا نجاة معه عياذا بالله. قل، يعني هذا خطاب لكل من يتأتى إليه الخطاب، قل: أذلك خير، أذلك أي عذاب النار، خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ يعني كلمة التفضيل خير، أحيانا يأتي التفضيل بين اثنين في كليهما فضل، لكن هذا أفضل، تقول العالم أفضل من الكريم، هذا فيه صفة كرم طيبة، هذا فيه صفة العلم، فأنت تفاضل، يشتركان في الفضل ولكن هذا يزيد فتفضله، هذا أصل التفضيل. لكن أحيانا يأتي والطرف الثاني ليس فيه خير أبدا، مثل هذه الآية: قل أذلك خير أم جنة الخلد، يعني لا خير في النار، لا قليل ولا كثير والعياذ بالله. لكن هذا من باب بيان الفرق الهائل بين نعيم الجنة وعذاب النار، نسأل الله من فضله ونعوذ بالله من سخطه. قل أذلك خير أم جنة الخلد، يعني جنة الخلود، وهذا من أعظم النعيم أن يخلد أهل الجنة في الجنة، لأنه لو انقضى لماتوا حسرة بعده، يعني لحصلت حسرة عظيمة لما ينقطع هذا النعيم العظيم، لكن من رحمة الله بهم أنه لا ينقطع. تعرفون واحد لو صار عنده نعمة كبيرة، مثلا زوجة جميلة يحبها وصاحب الدين وخلق وجمال وفيها كل الصفات المحبوبة، ثم ماتت أو طلبت الطلاق وطلقها، هل يكون حاله بعد معاشرة هذه المرأة كالذي لم يتزوج؟ لا يستوي، هذا ذاق لذة الحياة الزوجية واللذة والفرحة والسرور، ثم انقطعت، هذا انقطاع شديد على النفس. أحيانا بعض الناس ما يتحمل الصدمة، بعض الناس يموت إذا مات حبيبه، يعيش مريضا أياما أو كذا ثم يموت من شدة الحزن. فالله سبحانه وتعالى أمن أهل الجنة أن هذا النعيم لا ينقطع، وهم لا يريدون سواها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني لأنه لا يوجد أحسن منها حتى يتحولوا إليه، لا يبغون عنها حولا. وهذا الوصف الجنة من أجمل وأحسن أوصاف الجنة مع كثرتها، ولذلك سميت به. شوف انظر هنا، قال جنة الخلد، وكثير ما يذكر القرآن جنات إيش عدن، هذه جاءت كثيرا، جنات عدن. إيش معنى عدن؟ يعني الإقامة، عدن في المكان أي أقام فيه، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الوصف كأنه اسم مرتبط بالجنة في كثير من المواضع، جنة عدن، جنة الخلد، نسأل الله من فضله. والأمر ليس هذا فحسب، أن النعيم لا ينقطع فحسب بل يزيد، كما قال جل وعلا: ولهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني يزداد النعيم نسأل الله من فضله مع مر الأزمان. والعذاب كذلك: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أي عاقل يسمع بالجنة والنار ثم لا يجد ويجتهد في طلب الجنة والنجاة من النار، ولكنه توفيق وخذلان، ولا فالإنسان مفطور على حب الخير، وإنه لحب الخير لشديد. فالإنسان يبذل عمره من أجل متاع الدنيا، من أجل بيت، من أجل زواج، من أجل وظيفة، من أجل مال، يبذل كل ما يستطيع، يداهم 6 7 8 9 والناس يداهم 12 ساعة من أجل مرتب يكفيه للمعاش. يعني الإنسان عنده حرص شديد على الخير، لكن الجنة اللي هي غاية المطالب في غفلة عنها، كما قال جل وعلا: لقد كنت في غفلة من هذا وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن الخير كله في جنة عدن، كل الخير من المآكل ومن المشارب، من المساكن، من الملابس، من المناكح، من الأشجار، من الأنهار، كل ما فيها ذهب أو فضة، البناء لبنة من ذهب لبنة من فضة، في خيام من لؤلؤ مجوف، أنيتهم الذهب، أمشاطهم الذهب، مجامرهم العلوة، أجود أنواع الطيب. الجنة تربتها المسك، كما لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة قال: درمكة بيضاء مسك خالص، مسك خالص، يعني الجنة كلها مسك، حصباها اللؤلؤ، نعيم عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: لكل امرئ منهم زوجتان من حور العين، يرى مخ سوقها من وراء اللحم والعظم. هذا ما له نظير في الدنيا، يعني لحمها شفاف كأن زجاج من الصفاء والبياض، يرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم. هذا ما يعرف الناس، أزواج مطهرة لا حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا مخاط ولا بصاق ولا شيء، ورشهم إيش؟ المسك، العرق اللي يخرج المسك. الجشاء إذا أكل الطعام يذهب جشاء، الجشاء رائحته رائحة المسك. الطعام ما في شيء يرمى، يعني ما في زبائن في الجنة اللي يسموها قمائم، ما في قمائم، ما في حمامات، ما في مناديل للبخاط، يعني ما في أي شيء من الأذى. نعيم مقيم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، لا حر ولا برد، جو معتدل، إنها نور دائم، ليس فيها مرض وليس فيها هم ولا حزن ولا هرم ولا انقطاع ولا نوم، لأن النوم أخو الموت، نعيم أبدي سرمدي دائم يزداد مع مر الزمان. يعطى الواحد قوة كم 100 في الأكل والشرب والجماع، قوة 100 رجل حتى تزداد شهوته فيزداد نعيمه. وطول الواحد 60 ذراعا، يعني الذراع حول 0.5 متر، يعني لو قربناه بالمتر يمكن حول 30 متر طول الواحد، طول آدم عليه السلام. يعني كلما كبر الجسد كلما شعر باللذة، شباب على سن 33 كما جاء عند الإمام أحمد، كل ما يدخل جنة على سن 33 سنة، ما يكبرون ولا يصغرون، حتى الصغار اللي يموتون صغار يدخلون الجنة يكون أعمارهم بهذا السن 33. أما قول إن الصغار يكون خدم أهل الجنة، هذا غير صحيح. الخدم هم الغلمان المخلدون، الولدان المخلدون، هؤلاء مثل الحرين مخلوقون في الجنة لأجل خدمة أهل الجنة. إذا كان الغلمان كأنهم لؤلؤ مكنون من جمالهم وحسن ألوانهم وحسن لباسهم، إذا رأيتهم حسبت يطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، منثورا يعني أنهم منتشرون للخدمة، ما عندهم كسل وعجز ويلا جيب تعال، لا تحرك على طول بدون ما تأمره، يروح يجي يجيبك الطعام يجيبك الشراب يجيبك كذا، تحركهم في خدمة أهل الجنة. عليهم التيجان، عليهم الأساور من ذهب من فضة، لباسهم الحرير، يعني شيء فوق الخيال. وهذا كل اللي عددنا وغيره، هذا كله ما أطلعنا الله عليه، في نعيم لم يطلعنا الله عليه لا في القرآن ولا في السنة. يقول جل وعلا في حديث قدسي صحيحين: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بلها أي أترك ما أطلعكم الله عليه. يعني في أشياء سمعنا عنها، الخمر الذي شرب في الجنة، الماء، اللبن، العسل، ولا يحتاج إلى حلب البقر والغنم والإبل، لا بحر اللبن تشقق منه الأنهار، أربعة بحار، بحر الخمر وبحر الماء بحر اللبن وبحر العسل، عسل مصفى ما يحتاج تصفية من الشمع، عسل مصفى، ثم تتفجر الأنهار من هذه البحار الأربعة فتمر على مساكن أهل الجنة، نسأل الله من فضله. إذن في نعيم عظيم كثير لم يذكر لا في القرآن ولا في السنة. وأعظم النعيم رضوان الله، ثم أعلاه هو النظر إلى وجه الله الكريم تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى أجمل شيء في الوجود. إذا كان يوسف عليه السلام وهو مخلوق قطع النساء أيديهن من الذهول، طاشت عقولهن فصرنا لا يشعرن بالألم لما رأينا من الجمال الباهر، قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا مخلوق، الذي خلقه وأعطاه هذا الجمال هو أحق به جل وعلا. قل عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، فلا أجمل من وجه الله تبارك وتعالى. فالنظر إلى وجه الله هو ألذ وأعظم نعيم الجنة، نسأل الله من فضله. إذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، فهو ألذ ما يكون من الملذات والنعيم في جنات عدن، نسأل الله الكريم من فضله. وهم درجات على حسب أعماله، يقال لصاحب الجنة صاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فيقرأ ويرتقي بكل آية درجة، والفجر درجة، وليال عشر درجتين، والشافع والواتر ثلاث. يعني ما شاء الله سهلة، الحمد لله، الفاتحة، قصار السور، جزء تبارك وعمة، كم آية الجزئين؟ ما حد عدها؟ كم آية؟ لا أكثر، ها؟ أكثر، الظاهر أكثر من ألف،
تبارك وعمة أربع آيات
ما شاء الله عديتوها.
نعم
يلا خلينا نقول ألف تجوزا، ألف آية، الله أكبر، ألف آية في جزئين تحفظ بكل سهولة، وأكثر الناس حافظها. إذن اللي حافظ تبارك وعمة بس متقنها، لأن ما في مصاحب يغش يقرأ حفظه، اللي حافظ جزئين يصعد 2000 درجة، يا سلام. ودرجات الدنيا الواحد اللي تعين في المرتبة العاشرة وين يفرح، مرتبة العاشرة مرتبة طيبة وراتبة زين لها ميزات، كيف لو صار ثاني عشرة، ثالثة عشرة، الرابعة عشرة، ممتازة. فيقاتلون الناس على هذه المراتب لأجل الرواتب والميزات وكذا، فكيف بدرجات الجنة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاوت ما بينهما. شوفون مثل النجم الغائر يعني البعيد، بعض النجوم قوي تشوفه كأنه قريب، بعضها خافت هذا تشوفه بعيد جدا. مثل النبي عليه الصلاة والسلام بالنجم البعيد كالنجم كالكوكب الدري كالكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاوت ما بينهما. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها إلا هم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. صلى الله من فضله، ولكل درجات مما عملوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. شيء عظيم فوق ما تتخيل العقول، والجزاء بالأضعاف، من جاء بالحسنة فلو 10 أمثالها، هذا أقل جزاء، وقد تصل إلى 700، وقد تصل إلى أكثر من 6 أضعاف كثيرة. والله يضاعف لمن يشاء، يعني لا يتصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذ الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. كم بين التمرة والجبل، أي جبل، أي جبل، مو لازم أحد ولا أي جبل، كم ضعف، كم بين التمرة والجبل من ضعف، كم مليون ولا أكثر، ظهر أكثر،
مليارات،
أي مليارات. فشوف يعني والله يضاعف لمن يشاء، يعني لو ما أتانا هذا المثال ما عقولنا ما تصل إلى هذا. يمكن واحد يتوقع أنه مثلا يعني الله ذكر 700 مثلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. حبة أنبت 7، كم صارت الحبة؟ ها 700، هذا أكثر ما جاءنا بالعدد. يعني قد بعض الناس مثلا تصور أنه قد تصل إلى 1000 10,000، لو قيل له 1,000,000 يمكن يتردد. طيب المثال ده فيه مليارات، فضل الله واسع لا يحد ولا يعد. ولذلك من الخطأ أنك تقرأ سورة عمة فتفهم عطاء حسابه أنه من المحاسبة والعدد، لا، هذا مفهوم خاطئ. الله عز وجل فخم العطاء، قال: جزاء من ربك عطاء حسابا. لو فهمنا حسابا بالحساب العدد ما يتناسب قول الآية مع آخرها. إذا إيش معنى الصحيح الحساب؟ حسابا يعني كثيرا، حتى يقول المعطي المعطى: حسبي حسبي. هذا ما الحساب، يعني معروف في لغة العرب، لكن لغة العرب يعني قل من يتكلم بها اليوم، فصار عندهم مصطلحات ما نستعملها في حياتنا المعتادة، فلذلك ما نفهمها. نقرأ القرآن ما نفهم بعض الكلمات، لأن هذه كلمة ترك الكلام والنطق بها، الناس تحولوا شوي شوي مع السنين إلى العامية وكذا، فصار في كلمات وأساليب ما يتحدث بها الناس، فصار الشخص يقرأه ولا يفهمها إلا لو رجع إلى التفسير وكلام أهل العلم. يعني الأمر عظيم جداً، فينبغي المؤمن أن يجد واجتهد وأن لا يتوانى عن خير يقدر عليه، لأنه اليوم العمل سهل، لكن يوم القيامة لو تبغى حسنة ما تحصلها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انتهى الأمر، الحسنات انتهت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، فيحرص الإنسان على استكثار من الحسنات قبل أن يهجم عليه الموت. وما أسهل الأعمال الصالحة، التسبيح والتهليل والتحميد، هذا يسمي العلماء الغنيمة الباردة. وانت رايح المسجد يمكن تسبح لك 300 تسبيحة في الروحة، 100 سبحان الله وبحمده 100، هذه يمكن دقيقة ونصف تقريبا أو أكثر شوي. يعني لو طريقك المسجد 3 دقائق أو 4 يمديك تسبح 200 وانت رايح و200 وانت راجع، كل فرض 400، 5 فروض 2000 تسبيحة، ما تكلف شيء، لا وقت ولا جهد ولا مال ولا شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا تشجيع جميل، فقال: من بخل بالمال، أو من ظن، يعني بخل، من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني المال ثقيل على النفوس، قيام الليل أيضا ليس بالهين، فربما الإنسان يضعف عن هذه الأعمال، لكن ما عذرك في التسبيح اللي ما في جهد ولا في مال ولا في حتى وقت، أوقات رايحة، أنت راح المسجد وراجع، راح العمل وراجع، ما أكثر أوقات التي تضيع، لكنه توفيق من الله سبحانه وتعالى، يعني فتح من الله، يحبب الإنسان العمل الصالح فيستلذه إذا جاهد وصبر، فتح الله عليه وأحب العمل فلا يكاد يتركه سلذة، لكن بعد الجهاد والصبر يتحول إلى لذة. أنا أذكر واحد من أخواني حدثني كلام طويل كثير، لكن أذكر مثال واحد، يعني يقرأ سورة البقرة يوميا، يمكن عنده شيء من الأمراض وكذا، فيقول أقرأه وأنا رايح للعمل، طريقه قرابة ساعة، تعرفون رياض زحمات وكذا، يقول أقرأها وأنا رايح للعمل وكملها وأنا راجع، يقول كل يوم أقرأها كاملة يوميا. يقول لي: كم سنة؟ قلت له: كيف يعني، كيف تجد وكذا؟ يعني قال كلمة غريبة، قال: تعودت عليها، صارت كأني أقرأ سورة الغاشية. يعني مبالغة شوية، والله خلاص يقول ولا أغلط فيها ولا تردد، أقرأها بسرعة كأني أقرأ سورة الغاشية. واحد قلت له: ليش ما تقرأ سورة البقرة؟ يعاني تعبان شوي. قلت: يا أخي أقرأ سورة البقرة وكذا، ذكرت الفضل لها السورة، سكت شوي بعدين قال: طويلة يا أخي. هذا وين وهذا وين؟ هذا يقول كنا سورة الغاشية، هذا يقول طويلة. فعلا هي طويلة، يعني أطول سورة في القرآن، جزئين وثلث، لكن مع تعويد النفس وجد اللذة والسهولة، فصارت كأنها سورة قصيرة عنده. وذاك لأنه ما قرأها، الشيطان مخوفه شايفها أصعب من طلوع الجبل. كل الأعمال كذا، كلها، قل مثل ذاك، في قيام الليل وفي صيام النوافل وفي طلب العلم في حفظ القرآن، في كل الأعمال ناس يرونها أصعب من الجبال، والموفق يراها إيش؟ لذة ومتعة. لو ما يسوي العمل ضاق صدره، وإذا فاته يروح يعوضه في يوم آخر. نسأل الله التوفيق. إن استطردنا شوي الفائدة إن شاء الله. قل: ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ يعني المتقون هم الذين اتقوا عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كانت لهم جزاء ومصيرا. في وقفة هنا عند قول وعد، مبني للمجهول، من الواعد؟ هو الله، وعد الله، لا يخلف الله وعده. طيب لما يأتي الفعل من المعلوم إلى المجهول، هذا معروف، أسلوب عربي معروف، ما الحكمة منه؟ لماذا عدل به عن المعلوم إلى المجهول؟ له أسباب. إذا قلت ضرب محمد، ضرب محمد، لماذا لم تقل ضرب زيد محمدا؟ لماذا عدلت الأصل ضرب فلان فلان؟ هذا الأصل، لما تترك الفاعل وتقول ضرب زيد، ما قلت ضرب عمرو زيدا. طيب لماذا عدلت؟ لا بد من سبب، لو أكثر من سبب، قد يكون التشويق ممكن، قد يكون لأن المتكلم لا يعرف الفاعل، وضرب زيد من ضربه ما أدري، وشاف زيد يضرب واللي ضارب متلثم وما يعرفه، شاف وجهه ما يعرفه، المهم أنه يجهل الفاعل لكنه يعرف المضروب، قال ضرب زيد اليوم، ما قال ضربه فلان، مبني المجهول يجهله، هذا الأصل مبني المجهول. وقد يكون لي يعني مثل ما قلت تهميش الفاعل، إنه الفاعل ما له يعني. وقد يكون عكس للعلم بالفاعل فلا حاجة أن يذكر، واضح؟ حد عندنا ظهر مدرس عربية أبو سلمان ولا؟ فيكون للعلم به يعني أنه يعني معروف فلا يحتاج إلى ذكر، للعلم به أن لا أحد يجهله فلا يحتاج إلى ذكر. وهذا فيه تفخيم للفاعل لما يبهم وهو معروف، تفخيم له. وذلك كثير في القرآن، هو الذي جعل في الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هو ما قال أنا أو الله الذي جعل، هو هو الله الذي لا إله حي قيوم خلق السماوات. دائما كثيرا جدا في القرآن يأتي صفات الله بالضمائر بدون التصريح بالاسم، ضمير الغيبة أو كذا للعلم به. فهذا يعني من أسباب العدول عن المعلوم إلى المجهول. هو يسمى المجهول لغة فقط كإعراب، لكن ما يلزم أن يكون مجهول، بالعكس أحيانا استخدام هذا التعبير لتفخيم الفاعل لأنه معروف فلا حاجة، أو مثل يقول غني عن التعريف من هذا الباب. كانت لهم جزاء ومصيرا، جزاء لكنها ليست مماثلة، إنما هي جزاء يعني فيه سبب، جزاء للعمل، هذا فيه تنشيط على العمل، يعني لابد أن يكون فيه عمل، الجنة ما تأتي مجانا، لابد من عمل، جزاء لكنها ليست مقابلة، إنما إذا قال الله عز وجل ادخل الجنة بما، يقول العلماء الباء ليش؟ هل السببية وليست باء العوض؟ باء العوض يكون هذا مكافئ لهذا، اشتريت الثوب بدرهم، الدرهم والثوب متساويان، لكن أحيانا تكون السببية. فإذا جزاء لكنه أعظم من العمل، ومصيرا أي يصيرون إليها ويستقرون فيها، فهي المصير يعني ما بعده شيء، صار إلى الجنة خلص ما بعده شيء، يعني ما في مصير ثاني أو انتقال، هذا هو نهاية المطاف. لهم فيها ما يشاءون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، وذلك كل ما تشتهي النفس موجود في الجنة، كل ما تشتهي النفس. فيعني بعض الناس يسأل عن بعض الأشياء التي يحبها في الدنيا لكن قد تكون محرمة، واضح؟ ولا يحتاج نمثل، في أشياء محرمة يعني ابتلي بها بعض الناس ويجد فيها لذة عظيمة، يقول هل في الجنة مثل هذا؟ نقول إذا كانت الشهوة هذه شهوة يحبها الله، شهوة يعني طبيعية سوية موافقة للفطرة، فهي موجودة في الجنة، سواء كانت مطاعم أو مشارب أو ملابس أو مناكح أو التلذذ بالنظر أيا كانت، أو السماء مثل أغاني، فيها أغاني في الجنة، غنى الحور عين يغنين. أما إذا كانت الشهوة عن انتكاش في الفطرة فهذه لا توجد، لأنهم يبعثون على أكمل فطرة، ما يكون عندهم شذوذ. بعض الناس يعذب لا يشتهي المردان وكذا، فلا يوجد هذا، لأن هذا انتكاس في الفطرة، هذا انتكاس في الفطرة عذب الله، فهو فساد في القلب والنفس. وهم يبعثون أي أهل الجنة على أكمل فطرة، فلا يوجد عندهم هذه الشهوات، لأن هذه ليست شهوة فطرية مثل شهوة مثلا التدخين، واحد يشتهي التدخين، هل في الجنة؟ ما ذكر، وذكر الخمر لكنه مسلوب المضار، لا غول فيها ولهم عنها ينزفون، ليس فيها غول. الغول ما هو؟ هو الأوجاع والأمراض في البطن وغيرها، ولهم عنها ينزفون، النزف وذهاب العقل. فالله سبحانه وتعالى أثبت الخمر لكن نفى المضار. الدخان خبيث، حل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. إذن هذا هو الجواب، إذا كانت هذه الشهوة فيها يعني خبث فليست موجودة، لأن الجنة طيبة وهي دار الطيبين، يبعثون على أكمل فطرة. إذن لهم فيها ما يشاءون مما هو يوافق النفوس السوية. سأل رجل قال يا رسول الله في الجنة خيل، يحب الخيل، فالحديث فيه خلاف، الباني حسن بالشواهد، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك إذا دخلت الجنة أتيت بخيل من بفرس من ياقوتة حمراء تطير بك حيث شئت. الخيل وش الإشكال فيها في الدنيا؟ الروث والبول والأشياء هذه، فيها راحة كريهة وفيها روث وبول وكذا، وتحتاج إلى عناية وكذا، فهذه ما موجودة، لأن الخيل شهوة موافقة للفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أنها تكون على أجمل وأكمل ما يكون من ياقوتة حمراء تطير بك حيث شئت. ولا عجب يعني أنه ياقوتة وفيها حركة وحياة، لا عجب في هذا. وذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام مثالا في الصحيحين، من يذكره؟ شيء من ذهب ويطير. ما مر معكم حديث سدرة، سدرة المنتهى، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال عليه الصلاة والسلام فراش من ذهب، غشي فراش من ذهب، فراش من ذهب يطير، مو من لحم ودم، فراش من ذهب. فما تستغرب، ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من إيش؟ من ذهب. لكن شجر الدنيا اليوم من خشب، ويعني تنمو بالماء وكذا، لكن هذا من ذهب، والذهب جماد، والنبات يعتبر من الأحياء. فهذه الموازين، هذه مقاييس وسنن الدنيا، أما الآخرة فلها موازين وسنن تختلف عنها. لهم فيها ما يشاءون خالدين، شوف كرر الخلود مرتين في الآية قبله، قال قل ذلك خير أم جنة الخلد، الآية بعد على طول لهم فيها ما يشاءون خالدين، لأن الخلود مثل ما سبق أعظم، هو ليتم به الفرحة والنعيم. كان على ربك وعدا مسؤولا، إيش معنى مسؤولا؟ من الذي يسأله؟ هذه فيها قولان كلها صحيحة. الأول أنه مسؤول يسأله العباد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم نسألك رضاك والجنة، وهكذا العباد يسألون الله هذا الوعد، وربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة. ويسأله غير العباد من؟ الملائكة. الملائكة يسألون الله أن يدخل المؤمنين الجنة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين، أن الله عز وجل أمر الملائكة أن يدعو لهم، الملائكة الكرام يدعون للمؤمنين، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يعني لو دعالك شخص لفرحت، دعوة المؤمن لأخيه بظاهر الغيب مستجابة، فأنت تفرح لو علمت أن فلان دعا لك، فكيف إذا علمت أن حملة العرش وهم هم أقرب الملائكة إلى الله عز وجل يدعون لك بوصف الإيمان، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، كذا الآية، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون للمؤمنين ويستغفرون لمن في الأرض، ظهر كذا. هي في آية في الزمر وفي الغافر وفي الشورى. فيعني الملائكة الكرام مقربون يدعون لك. إذن هذا القول الأول، مسؤولا أن يسأله المكلفون من الجن والإنس والملائكة، هذا القول الأول. القول الثاني، مسؤولا أي منجز، تقول أنا مسؤول، يمكن ما يسمك أحد لكن تقول، تعطي وعد، تقول أنا مسؤول عن كلامي، ما يلزم واحد يجي يسألك لا يعني أني أنا ألتزم بكلامي فلا بد أن ننفذه. هذه كلمة معروفة، يعني قد يكون في سؤال وقد لا يكون في سؤال، لكنه تأكيد للوعد. والوعد أنا مسؤول عنه خلاص، يعني أنك ألزمت نفسك إلزاما تاما بتنفيذ ذلك الوعد. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، وما يعبدون من دون الله من الملائكة أو العزير أو عيسى بن مريم أو الأولياء الذين يعبدونهم أيا كانوا مثل حسين وكذا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول الله عز وجل يسأل المعبودين، يحضر المعبودين أمام العابدين فيسأل المعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يعني أنتم دعوتهم لعبادتكم أم هم ضلوا السبيل، فيرد المعبودون سبحانه قالوا سبحانك، ينزهون الله عز وجل عن أن يأمروا بعبادة أنفسهم سبحانك، هذا تنزيه، كلمة تنزيه، ما كان ينبغي لنا، ينبغي ليس معناها من اصطلاح الفقهاء، ينبغي كلمة لطيفة حتى أنها أقل من مستحب، يعني كلمة أقل من مستحب، ينبغي لك، إذا قال الفقيه يستحب كذا دليلها أقوى، إذا قال ينبغي دليلها أضعف، يعني كلمة لطيفة. فينبغي في اصطلاح الفقهاء غير ينبغي في القرآن، كثير من الناس يخطئ في هذا الأمر، يفسر كلمات القرآن بالمصطلحات الحادثة، وهذا خطأ بلا شك، لأن المصطلحات هذه الحادثة لم تكن موجودة عند نزول القرآن، فكيف تفسر به؟ شوف قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، مستحيل تكون على مصطلح الفقهاء، لا ينبغي يعني لا يتأتى، يعني لا يكون، يعني يستحيل، لا ينبغي يعني يستحيل، هذا معناها في اللغة في القرآن، ما كان ينبغي يعني يستحيل، لا يمكن، لا يتأتى منا، لأن نحن بشر، نحن عبيد، كيف ندعو لعبادتنا؟ العبادة ليست لنا، العبادة للخالق. ما كان ينبغي لنا، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أولياء الولاية هي المحبة والنصرة، يعني لا يمكن أن نتخذ أولياء نحبهم وندعوهم لعبادة أنفسنا، ولكن هذا إضراب، ولكن متعتهم أي أطلت في أعمارهم وأغدقت عليهم النعم من المال والصحة، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى أي القرآن وكتب المنزلة كلها ذكر، وكانوا قوما بورا أي هلكا. فهذا أعظم ما يكون من الحسرة، هذا الذي يعبده يمكن 50-70-80 سنة ويعبد الحسين، يا حسين يا حسين، ويذبح له ويأتي تمسح في قبره وكذا، وعمر كامل وهو يعبد الحسين، ثم يوم القيامة يقف الحسين عليه السلام رضي الله عنه فيكذبه بين يدي الله عز وجل، أنت كل شيء، خلاص كل عمله، كل عمله، عمر كامل راح في لحظة، صار هباء منثورا والعياذ بالله. فقد كذبوكم، الآن يوجه العتاب والتوبيخ لهؤلاء العابدين، فقد كذبوكم، وين تقولون هذول هم، هذول الذين نعبدهم واللي دعونا لعبادتهم، وكذبوكم، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا، أي صرفا للعذاب ولا نصرا، أيهما أسهل، الصرف ولا النصر؟ صرف العذاب ولا الانتصار؟ أظن الصرف أسهل، يعني واحد مثلا واحد بيضرب وكذا، الرد يعني أهوى عليه بشيء فرد وصرفه، صرفه عنه، لكن ما يلزم أن ينتصر، ممكن صرفه وهرب، يعني تخلص من العقوبة لكنه ما انتصر على الذي يضربه. فالله عز وجل بدأ بالأخف، فما تستطيعون صرفا أي تصرفون العذاب عن أنفسكم، ولا نصرا أي تنتصرون، تنتصرون على من؟ على الله، مستحيل. فالله عز وجل يأمر الملائكة الزبانية بيأخذ من النار فلا يستطيعون أن ينتصروا. ومن يظلم منكم، الظلم المراد به إيش؟ الشرك. إذا أطلق الظلم حكم، إذا أطلق الظلم المراد به الشرك الأكبر. ومن يظلم منكم نذقه، مثل قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم هو الشرك، ويأتي الظلم أيضا في ظلم المعبودين لكن الأعظم هو الشرك. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، يعني الله هو الكبير المتعال، إذا وصف شيئا بأنه كبير كيف سيكون؟ سيكون كبير فعلا، عذاب لا تحيط بالعقول. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم، الآن رجع السياق إلى أول ما ذكر في قبل عدة آيات، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، رجع الخطاب إليه أو الحوار رجع إلى أول ما ذكر. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام، اشتفهم يأكلون الطعام، يعني شل الحكمة من ذكر هذه الصفة المرسلون يأكلون الطعام؟ أنهم ضعفة يعني محتاجون للطعام، لو لم يأكل الطعام ما الذي يحصل؟ يموت ولا لا؟ يموت. لكن الله عز وجل يطعم ولا يطعم، الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي لا جوف له، فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى شيء، كامل، فهو القائم على العباد. لكن الرسل لا، عبيد ضعفاء محتاجون فلا يعبدون، يعني لئلا يغلو الناس فيهم أنهم عبيد يأكلون الطعام، والذي يأكل الطعام ستكون له الحاجة من البول والغائط وما شابه، فلا يستحقون العبادة، لأن كثير من الناس عبدوا بعض الرسل وعبدوا بعض الصالحين وعبدوا الجن. الله عز وجل يبين أن الرسل وهم أفضل البشر أنهم يأكلون الطعام. منهم عيسى عليه السلام ذكروا على الخصوص، وأمه كان من المسيح ابن مريم إلى رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إذن إذا يأكل الطعام يجمع أمرين، الحاجة إلى الطعام في البداية، والحاجة للتخلص من بقايا الطعام، كل هذا ضعف ونقص فلا يليق بالخالق جل وعلا. إذن هذا من أعظم الأدلة على أن الرسل لا يعبدوا بشر، لا يستحقون العبادة، فكيف بغيره؟ إذن كل الرسل لهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يمشون لأمرين، الأمر الأول طلب الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليهم كنوز ولم يجعل لهم قصور وجنات، بل يأكلون الطعام. داود عليه السلام وش كان يعمل؟ حداد يصنع الدروع ويأكل من كسب يده. وزكريا عليه السلام وش كان يعمل؟ نجار، ثبت صحيح مسلم كان نجارا. محمد عليه الصلاة والسلام وش كان؟ تاجر، كان يتاجر في مال خديجة رضي الله عنها، وكان يرعى الغنم أيضا، رعى الغنم، وما من نبي إلا رعى الغنم بالأجرة. موسى عليه السلام رعى الغنم 10 سنين، يمشون ويطلبون الرزق، هذا الأول. الثاني أنهم يمشون في الأسواق لدعوة الناس إلى الله عز وجل، لأنهم لو جلسوا في بيوتهم ما وجدوا عامة الناس يدعونهم إلى الله عز وجل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني هل تصبرون؟ الفتن بين من ومن؟ بين الناس، يعني الفقير يفتتن بالغني، والمريض يفتتن بالصحيح. ليش أنا مريض وهذا صحيح؟ يعني يختبر الله هل يرضى بما ابتلاه الله به ولا يسخط. وليش أنا الوحيد اللي مريض وهذا يقول ليش أنا أعمى والناس كلهم مبصرون، أنا مشلول والناس كلهم يمشون، أنا أخرس والناس كلهم يتكلمون، وهكذا. فالفقير ينظر إلى الغني، المريض ينظر للصحيح، فإذا كان إيمانه ضعيفا فإنه سيسخط على ربه عز وجل. إذن فتنة، لو الناس كلهم فقراء ما حصل ابتلاء بين الناس. والغني يفتن يبتلى بالفقير ولا لا؟ يبتلى بالفقير، هل يعطف عليه؟ هل يعطيه من الزكاة؟ هل يرحمه؟ وكذلك المريض، الصحيح إذا رأى المريض هل يزوره؟ هل يحتقره؟ هل يحمد الله إذا رأى المريض ولا يعجب بنفسه يتكبر؟ ابتلاء. يبتلى أيضا المؤمنون بالكفار والكفار بالمؤمنين، يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أنهم ينظرون إلى المسلمين أنهم هم الضعفاء، بلال وعمار وصايب وخباب وأمثال هؤلاء من المماليك واللي كانوا عبيد واعتقوا والفقراء والضعفاء وأصحاب الشرف كفار، إذن يبتلون، يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه. كيف يعني هؤلاء هم أتباعك؟ لو كنت نبيا لاتبعك أبو جهل وعتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة اللي هم أشراف قريش، لكن ما تبعك إلا الضعاف. تعرفون يعني يحتقرون، يقول الضعيف هذا مسكين، تقول كلمتين كذا تعطي لك طعام ولا شيء ويتبعك. فهم يرون أو يزعمون أن هؤلاء الضعف اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام من أجل إيش؟ أن يأكلوا من طعامه ويستفيدوا منه وكذا، لأنهم فقراء ومساكين، فيزدادون كفرا وعنادا واستكبارا والعياذ بالله. إذن الله عز وجل يبتلي العباد بعضهم ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون على هذا البلاء، يعني أتصبرون أم لا؟ وكان ربك بصيرا، يعني عليم جل وعلا بالشاكرين وعليم بالكافرين، فيجازي كلا بما يستحقه. ما قال جل وعلا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا وهم الكفار لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ذكرت لكم في أول السورة أن هذه السورة يعني تدور على المحاجة بين المؤمنين والكفار والنبي عليه الصلاة والسلام والشبه التي تثار حوله وحول القرآن، يعني السورة مجملها في نقاش وحوار المشركين والرد على شبههم. هذه من جملة الشبه، يعني ذكر شبه فيما سبق والآن هذه شبهة جديدة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا وهم كفار لولا أنزل علينا الملائكة. لماذا ينزلون؟ ينزل الملائكة لماذا؟ من أجل أن ينذروهم، يعني يقولون يعني لو أن الله فعلا أرسلك يا محمد، يعرفون الرسول 40 سنة ويأكل ويشرب وينام ويقوم وكذا، إنسان عادي، فجأة بعد 40 سنة قال أنا رسول وجاءني نزل علي الوحي وجاءني جبريل. يعني أنت شوف، يعني لو أنك الحين تعرف واحد عايش معك في حيك وفي مثلا مدرستك وفي كذا من 40 سنة وهو يعيش معك في نفس الحي، شوفه يوميا إنسان عادي، بعد 40 سنة يقول أنا رسول، سهل الخبر ولا مسهل؟ سهل، صعب جدا. لذلك بعضهم مستحيل يؤمن، بعضهم قال ما وجد الله إلا أنت يرسلك، واحد يقول كذا، يعني مستحيل يقبلون أنه رسول. يسمعون بموسى السابقون لهم هالة، يعني أنت مثلا واحد ما تعرف وتسمع عنه مشاهير وكذا يصير له هيبة عندك، لكن واحد تعيش معه سنين عمر كامل فجأة يقول لك أنا رسول، هذا صعب أنك تقبل. لذلك السبق له شأن عظيم. أبو بكر وش اللي رفعه؟ إن السبق. والنبي عليه الصلاة والسلام ما تخاصم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فإن الله أرسلني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق. من أول مرة، لكن ما في أحد أسلم من أول مرة إلا أبو بكر، خديجة من النساء، أبو بكر من الرجال، علي من الغلمان، لأنه عايش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالسبق هذا له شأن عظيم. يعني فيه مثل يقول: من عرفك صغير، تعرفون مثل حقرك كبير، هذا مثل عامي، عرفك صغير حقرك كبير، يعني شو الأب يعرف ولده من يوم يولد، شايف كل مراحل حياته. إذا وصل 20 و30 صار دكتور طبيب مهندس وكذا، وجاء عند أبوه، هل يهاب الأب؟ مستحيل يهاب، يقول هذا دكتور قد الدنيا، لكن عند أبوه يمكن يذكر له المعايير القديمة والمواقف المضحكة يوم الطفل، فما له هيبة عند أبيه. لكن عند الناس إذا جاء واحد عنده في المستشفى وبروفيسور ولا دكتور كبير يتنافض منه، فهذه طبيعة في النفوس. الشخص اللي يعرف سنين صعب أنه يقبل أنه رسول، ولذلك جاءت الآيات كثيرة متنوعة لأجل إقامة الحجة. ما من نبينا بعثه الله في أمة قبلي إلا وأعطاه من الآيات ما مثل
الله أكبر.